أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. ذكرنا في الحديث السابق بعضا من آداب المساجد، وهي آداب عظيمة ينبغي على المسلم أن يحافظ عليها، أن يعرفها، أن يتعلمها، أن يعلمها غيره، فهي من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وحسن الخلق. من هذه الآداب ما ذكرنا أنه يمنع أهل المسجد من الخصومة في المسجد. الخصومة بمعنى الاختصام، خاصم بعضهم بعضا، يشكو بعضهم بعضا، يرفعون أصواتهم، لي عندك كذا، هات اللي عليك، هات كذا، ليس مكان ذلك المسجد. كذلك يمنعون من نشد الضالة. نشد الضالة، حد ضاع منه حاجة ما يرفعش صوته. النبي صلى الله عليه وسلم دعا على من فعل ذلك وأمر بالدعاء عليه، فلا تعرض نفسك لأن يدعو عليك أحد من المسلمين أو أن يستجاب لدعوة الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك. قال في الحديث صحيح مسلم: من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل: لا ردها الله عليك، لا ردها الله عليك، فإن المساجد لم تبن لها، فإن المساجد لم تبن لها. يبقى اللي لا أضال أو ضاع منه شيء ما يقفش في نص المسجد يقول ضاع مني كذا، اللي لقى كذا عايز يفعل يخرج خارج المسجد ويقول هذا شيء خارج المسجد وليس بداخل المسجد. أو كما ذكرنا بالأمس إن ممكن لإدارة المسجد في الأوضة لمسؤولين عن إدارة المسجد يحط الحاجة اللي وجدها، واللي في اللي ضاع منه يذهب إلى الغرفة فيسأل عنها بعد ذلك. أيضا في الحديث: إذا رأيت من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا: لا أربح الله تجارتك. وإذا رأيت من ينشد ضالة فقولوا: لا رد الله عليك ضالتك. يبقى لا يجوز البيع في المسجد. يعني إنسان يقول يا فلان عندك كذا بكام، طب اديني كم كيلو، اعمل كذا، هذا غير جائز في المسجد. ولكن من الممكن أن إنسان عليه دين للآخر فيجي يقول له خد الدين بتاعك فيعطيه. هنا ما فيش كلام كثير في هذا. إذا كان هذا سيجلي بالكلام الكثير أن لا مش دول، أنا عايز أكتر ليا لسه، يبقى لا داعي لها في المسجد. يبقى ما كان أمرا يسيرا أنه سيرد الإنسان شيئا ضاع منه فيعطيه من غير كلام في المسجد جاز، وإلا فليس المسجد محلا لذلك. شوف هنا في الحديث صحيح مسلم من حديث بريدة أن رجلا نشد في المسجد، مع نشد أي رفع صوته، يعني رفع صوته، فقال: من دعا إلى الجمل الأحمر؟ واحد ضاع منه جمل، جمل حاجة كبيرة عندهم، جمل يضيع من الإنسان يطلع بكامل جمل، يعني حاجة سوي 5000 جنيه الجمل. فلما الإنسان يضيع منه جمل يقف في المسجد، من ضاع منه يمكن نقوله معذور، يمكن نقوله، ولكن لم يعذره النبي صلى الله عليه وسلم. فلما قال ذلك فقال: لا وجدت، لا وجدت، يعني ده عني ما يلاقوهوش، لا وجدت، إنما بنيت المساجد لما بنيت له. إذا كان ده جمل، أمال اللي يضيع منه حاجة هيفة ويقف في نص المسجد يقول ضاع مني، هذا لا ينبغي أن يكون. أيضا في الحديث الذي رواه البخاري عن سائب بن يزيد قال: كنت قائما في المسجد فحصبني رجل، كان في المسجد، شوفوا هنا، قال: فنظرت فإذا عمر بن الخطاب، عمر في المسجد، والسائب بن يزيد برضو في المسجد بعيد شوية عن عمر، ورجلين في آخر المسجد بيزعقوا صوتهم واصل لعمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. شوفوا يعني تذكروا وتفكروا في ذلك، لأن بتعملوا كده، بتعملوا اللي بيخطر في باله حاجة يبقى واقف بيصلي الظهر ولا العصر تلاقيه واقف هناك ويكلم يا فلان هات كذا، يا فلان اعمل، ويبقى صوتهم عالي ويضحكوا وكهكهوا. منكم مش من حد تاني، من الإخوة الموجودين في المسجد، تأدبوا يا جماعة، تعلموا أدب المسجد. ما تقولش أنا راجل كبير في السن معلش سامحوني واعمل لي، لا مفيش لا كبير ولا صغير، مسجد له أدب. لا ترفع صوتك في بيت الله عز وجل. وأحيانا إذا حد قال لهم يا جماعة الصوت يقول لك أخي احنا ماشيين، ما خلاص، ويبقى يعني زعلان قوي أنك تنهره وتنهاه عن ذلك. هذه أدب المسجد. عمر بن الخطاب صوته عالي، صوته عالي، ممكن ينادي السائب بن يزيد: تعالى يا سائب روح هات لي الاثنين دول. ولكن عمر أدبه جوه المسجد ما يرفعش صوته. عمل ايه عشان ينادي السائب بن يزيد اللي جنبه؟ خد حصى، حصوة، حجرة صغيرة من الأرض، حدف بها السائب. السائب انتبه، بص مين حدفه؟ لقى عمر، عشان عمر ما يرفعش صوته في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وقال: اذهب فأتني بهم، روحت الاثنين اللي هناك دول. دابهم عمر، السائب لعمر، فقال: من أنتما؟ أو من أين أنتما؟ ما يعرفهمش، غرب على المسجد، أنتوا مين، أنتوا وجايين منين؟ قال: من أهل الطائف، من أهل الطائف. قال: لو كنتما من أهل البلد لأودعتكما، كنت هنا من البلد، هنعذركم ان انتم من الطائف مش عارفين الادب الاسلامي في ذلك، كنتم من هنا كنت ضربتكم او دعتكما ترفعان اصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوفوا ادب عمر رضي الله عنه، انه عايز ما نداش حد، مش تعالى يا سائب، لا، خد حصوه من الارض حدفوا بيها عشان ينتبه ياتي لعمر. امال احنا بقى اللي نيجي في بيت ربنا ويقف واحد من الشباك وينادي على فلان من هنا وينادي على فلان من هنا، واللي عايز حد يدخل ويعمل ازعاج في المسجد؟ هذا ما ينبغيش يا جماعه، هذا لا ينبغي. احيانا بعض الشباب يجتمعوا مع بعض، شله قاعدين مع بعض، شله هنا وشله هنا، اصواتهم مرتفعه، لا يكون في بيت الله عز وجل. بيت الله بيت فيه الملائكة، بيت فيه الآداب الشرعية، بيت الله. كذلك النساء يوم ما يطلعوا في المسجد في الدور الثاني يدوشوا اللي بيصلوا كلهم بالكلام، قاعدين في الصلاة لغاية صلاة لغاية ما صلوا في وقت الضحى، تلاقي عمالين هات يا رغي وهات يا كلام، استيقظوا صلاة الجمعة يتكلمون ويرغوا. هذا لا ينبغي في بيت الله عز وجل. في بيت الله الهدوء، السكينة، الطمأنينة. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. إنما بنيت المساجد لما بنيت له، لذكر الله وما والاه وعالم ومتعلم. أيضا يصان المسجد عما يؤذيه ويؤذي المصلين، حتى رفع الصبيان أصواتهم فيه. عشان اللي يجيب ابنه في المسجد ويعرف ان ابنه بيعمل دوشة في المسجد، لا ما يجيبوش، ما يجيبوش. لما العيل يبقى بيفهم الصلاة، عنده 8 سنين عنده 9 سنين يفهم الصلاة، هاتوا المسجد وقدمه، ما ترفعش صوتك، ما تجريش رايح جاي في المسجد، ما توسخش حصر المسجد والموكيت بتاع المسجد. نعلم أولادنا الأدب عشان لما ينشأ ويكبر تفرح به، تفرح بأدبه، أنه مؤدب في بيت الله عز وجل، أن المسلمين يتكلمون عنه الفلان ده مؤدب، أبوه أحسن تربية، جزاه الله خيرا، رباه فأحسن تربيته. ما يقول شوفوا قليل الأدب، شوفوا كذا، أصل أبوه ما عرفش ربي، أصل أبوه كذا. وهذا يقال، هذا يقال كثيرا، أبوه كان مدلعه، أدي بياخد منه اللي عمله له في يوم من الأيام. يقول لنا هنا أنه توسيخ الحصر في المسجد أو مكت المسجد هذا لا يجوز، ونمنع الصبيان أن يفعلون ذلك. وذكرنا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قبل ذلك، أن هذا من أعظم المنكرات أو من عظيم المنكرات، رفع الصبيان أصواتهم في المسجد وتوسيخهم حصر المسجد. الأطفال الصغيرين يبقى ما جيش ابني وادي له حتة حلاوة يقعد في المسجد، تقع على الأرض، توسخ الأرض بتاعة المسجد، أدي له كوباية عصير يكبها على أرض المسجد وأقول معلش، هذا بيت الله عز وجل. نلتزم بالآداب الشرعية في بيت الله حتى نؤجر، حتى يبارك لنا في أنفسنا وفي أولادنا وفي أموالنا، يبارك لنا بالآداب. والإنسان الذي يكون على خلق فيه خلق عظيم، خلق فيه الأدب الشرعي، هذا يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. يكره أن يتخذ المسجد مكانا لحرفة، إن إنسان حتى لو كانت حرفته بسيطة يقول ما أنا الصبح أقعد أخيط وخلاص. هنا يكره أن يكون المسجد لحرفة من الحرف. في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر، إنما هي محدد وظيفة المسجد إيه، المسجد تعمل فيه إيه. قال لذكر الله عز وجل والصلاة وقراءة القرآن. لا يجوز استلقاء النائم في المسجد على ظهره واضعا إحدى رجليه على الأخرى بحيث تبدو عورته. إذا الإنسان حب ينام في المسجد ينام في المسجد إذا كان معتكفا أو غير ذلك، لكن لا يتخذ المسجد مكانا للنوم، إن واحد جاي يستريح سايب بيته جاي ينام في المسجد إلا المعذور والمضطر، لكن غير ذلك المسجد للصلاة، اللي جاي جاي يصلي. فلو أن إنسانا نايم على ظهره رافع إحدى رجليه على الأخرى لعل عورته تنكشف بسبب ذلك، لا، ما ينبغي ذلك، ليست هذه الهيئة اللي يفعلها الإنسان بداخل المسجد. لكن إذا كان مستترا ووضع إحدى رجليه على الأخرى من تعب، رجله تعبانة عنده دوالي في رجليه بريحها، فلا مانع من أن يفعل ذلك. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن اشتمال الصماء والاحتباء في ثوب واحد، وأن يرفع الرجل إحدى رجليه على الأخرى وهو مستلق على ظهره، وهو مش نايم على ظهره، حط رجل فوق الأخرى حتى لا تبدو عورته. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، أنه استلقى على ظهره ووضع إحدى رجليه على الأخرى لعله من تعب كان به. ولذلك يقول الحافظ في الفتح والظاهر أن فعله صلى الله عليه وسلم كان لبيان الجواز، وكان ذلك في وقت الاستراحة، لا عند مجتمع الناس، ما يلقش إن يكون واحد ناس قاعدة كلها وهو نايم وحط رجله على رجله وهو نايم، لا ما يلقش. فإذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك يبقى كان يستريح صلى الله عليه وسلم في وضع ما فيش ناس في المسجد، فيش حد معه صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ: لما عرف من عادته من الجلوس بينهم بالوقار التام صلوات الله وسلامه عليه، كان يجلس جلسة المتخشع المخبت المتواضع، يقول: إنما أنا عبد آكل كما يأكل العبد ويجلس كما يجلس العبد صلوات الله وسلامه عليه. كذلك يكره تشبيك الأصابع في المسجد إلا للحاجة، إنه بيشرح درس علم، يشرح شيء واحتاج للتمثيل، فعل ذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضه وشبك بين أيديه. هذا على وجه التمثيل للبيان، أما الغير ذلك فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم. وقال: إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه ثم خرج عامدا إلى المسجد فلا يشبكن يديه فإنه في صلاة. يعني شوف، وانت جاي مسجد متوضي عشان تحضر الصلاة وانت في الطريق انت في صلاة، ما تشبكش صوابعك كده وانت ليه؟ لانك في صلاة وانت جاي. يا ترى بالله عليك اذا قال لك ما تشبكش صوابعك تمشي تهزر في الشارع؟ تمشي تعاكس ده وده وانت ماشي؟ تمشي تتنطط وتجري وتعمل وتزعج الناس في الشارع؟ ده انت في صلاة. يبقى تأتي الصلاة وأنت في وقار، ده نهاك أن تسرع جاريا إلى الصلاة، قال لك ما تجريش للصلاة وانت جاي في الطريق. يبقى الإنسان وهو جاي إلى المسجد فليأتي بأدب الصلاة لأنه في صلاة وهو في الطريق. يستحب عقد حلق العلم في المساجد وذكر المواعظ والرقائق، هذا مستحب. للنبي صلى الله عليه وسلم ذكر المسجد لوظائف: ذكر الله وما ولا، يعني وما يتبع ذلك من صلوات وغيرها، الصلاة وذكر الله وما ولا، وعالم ومتعلم. عالم يبقى اللي يرفع صوته في المسجد العالم المدرس الذي يعلم الناس، كذلك المتعلم الذي لعله يستفهم عن شيء لم يتضح له مما يقوله الذي يدرس له، يبقى هذا عالم وهذا متعلم فقط، ليس لغيرهم أن يرفع أصواتهم في بيت الله عز وجل. يجوز التحدث بالحديث المباح في المسجد وبأمور الدنيا ولكل مقام مقال. إذا كان الإنسان جالس ينتظر الصلاة، ينتظر الصلاة يبقى ينشغل بذكر الله عز وجل. إذا كان في وقت ليس فيه صلاة وانتهى من ذكر الله عز وجل، زي ما كانوا الصحابة يجلسون في صلاة الصبح، صلونا الصبح مع النبي صلى الله عليه وسلم، بعد الصلاة يجلسون يذكرون الله سبحانه لغاية ما طلعت الشمس، مستنيين 10 دقائق، ربع ساعة، تلت ساعة، لغاية ما الشمس ترتفع. على ما ترتفع الشمس يقوم يتكلم بعضهم: خلصوا الصلاة الصبح، خلصوا الأذكار، طلعت الشمس الآن، وقت ما فيش في صلاة. يقوم يتكلم بعضهم مع بعض: يا فلان فكرا ما عملنا كذا، يا فلان كذا. فكانوا يتكلم بعضهم يكلم بعضا، ولكن لم يكونوا يرفعون أصواتهم يزعج بعضهم بعضا، فكانوا يفعلون ذلك. وكان لعل أحدهم يذكر شيئا مما كانوا عليه في الجاهلية مما يعدب منه ويضحك منه، فيضحكون ويتبسم النبي صلوات الله وسلامه عليه. يبقى هذا جائز في مثل ذلك. إنشاد الشعر في المسجد إذا كان دفاعا عن دين الله عز وجل، مدحا لرب العالمين ولسيد المرسلين صلوات الله وسلامه عليه، وتفهيما للدين، هذا جائز، وقد فعل ذلك حسان في المسجد. نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن تناشد الأشعار في المسجد، هذا معناه إذا كانت لا علاقة لها بالدين، أشعار لا علاقة لها بالعلم ولا علاقة لها بالدين، زي ما يعملوا ندوة شعرية: تعالوا هنقولوا شعر نعرض في المسجد. لا، لم تبنى المساجد لذلك، إنما المساجد لذكر الله، لذكر الله وما ولاه، وللصلاة، ولعالم ومتعلم. يسن كنس المسجد وتنظيف المسجد وإزالة ما يرى فيه أن المسلم ينظف بيت الله سبحانه، ولازم نهتم جميعا بذلك. اللي يلاقي حاجة في المسجد، حصى في المسجد، شعر في المسجد، تراب في المسجد، لا، ينظف المسجد. إذا دخلت انظر في حذائك إذا كان قبل ما تدخل به، وخاصة في الصيف لما يبقى التراب الأرض كثير، أو في الشتاء إذا كان الأرض طين، بص في الحذاء بتاعك، نفط حذائك، راعي وانت بتنظفه خارج المسجد ما تؤذيش بحد من اللي يمر. أحيانا بعض الناس يرفع الحذاء عند وشه كده ويقعد يخبط الحذاء، يطلع غبار كتير، اللي داخلين على باب المسجد كلهم يتأذون من ذلك، هذا ليس ليس من الأدب، هذا ليس من الأدب، ولكن اخفض يدك على الأرض وبالراحة إن أنت تزيل ما على حذائك من شيء إذا أردت أن تدخل به داخل المسجد تحطه في المكان اللي له. كذلك نظافة أرض المسجد، نظافة أرض، ما تعتمدش إن في حد بيكنس المسجد وحد بيعمل المسجد، الحد اللي بيكنس المسجد هو واحد أو اثنين في المسجد، هذا عدد قليل، ما يقدرش على إنك نستلت تدوار في المسجد كل يوم ونظفه، إلا أن نساعده كلنا، ما حدش يرمي حاجة في المسجد. أحيانا البعض يرمي الشيء، وبالمناسبة برضو بشوف بعض إخواننا الأفاضل بيرمي في الشارع نوى البلح اللي بيأكله. ما الإخوانكم حط لكم علبة في المسجد تحطوا فيها الإلحاد، إيه لزوم إن إحنا نرمي في الشارع؟ حاول نتعلم ما توسخش الشارع، ما تقولش ما هو كده ما هو كده، لا، إحنا إذا كان الناس تربوا على كده أنت لابد يكون في فرق بينك وبين الناس. لا، الإخوة عند أذان المغرب كالوا التمر وبين الشباك يحدف في الشارع، ما هو إخوانك حيفرشوه بعد كده حصر عشان يصلوا عليه، اللي حيصلي البزرة هتيجي في رجله هتيجي في ركبته هو بيركع تؤذيه وتضايقه، ليه تعمل هذا الشيء؟ فرضنا لا هتؤذيه ولا غيره، ليه؟ إزالة الأذى من الطريق لك فيها أجر، فأنت بتؤذي، أنت بترمي الأذى، إذا كان اللي بيزيل الأذى في الطريق له أجر على ذلك، فالعكس في من يؤذي المسلمين ويضع الأذى في الطريق. عود نفسك وأنت في بيتك ما ترميش زبالة في الشارع، حتى لو كان الجيران بيفعلوا هذا الشيء، إذا بديت أنت بنفسك يمكن يتعلموا في يوم من الأيام ما يرموش الأذى في الشارع، في صناديق مخصوصة لذلك ارمي جوه الصندوق، ما ترميش برا الصندوق، ما ترميش على الأرض فيه وتقول ما هي الناس بتفعل ذلك. لو مشينا وراء الناس، الناس بيعملوا الناس بيعملوا، تتخرب الدنيا، ولكن لابد، فلولا كان مجموعة من الناس يسنون للناس السنة الحسنة، إماطتك الأذى عن الطريق صدقة. وقد أخبر النبي صلوات الله وسلامه عليه في الحديث أن الإيمان 70 شعبة، 60 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأداها إماطة الأذى عن الطريق. كأن الذي لا يميط الأذى عن الطريق فقد شعبة من شعب الإيمان، الذي لا يميط، شايف قشرة موزة الناس هيتزحلقوا فيها سبها، شايف إزازة في الأرض هتعور اللي يدوس عليها سبها، يبقى هنا الذي يترك ذلك هذا نزع منه جزء من الإيمان. الإيمان 70 شعبة، أدناها إماطة الأذى عن الطريق، ده اللي سابها في الطريق، ما بالك اللي بيحطها بقى في الطريق، اللي بيرمي الإزاز في الطريق، اللي بيرمي الموز في الطريق، اللي بيرمي ما يؤذي الناس في الطريق. احذروا، لا تؤذوا الناس ولا تؤذوا المسلمين حتى يعطيكم الله عز وجل الأجر العظيم. جاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه دخل المسجد فرأى نخامة في قبلة المصلين، فاحمر وجهه صلوات الله وسلامه عليه، يعني واحد في المسجد تفل في قبلة المسجد، تفل فيها، غضب النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ عودا فحكها صلوات الله وسلامه عليه. وجاءت امرأة من الأنصار مسحتها، وجاءت بطيب فطيبت مكانها، فمدحها النبي صلى الله عليه وسلم وقال ما أحسن هذا. الإنسان الذي يكنس بيت الله سبحانه تبارك وتعالى وينظفه هذا له أجر عظيم عند الله. ويكفي في فضيلته أن امرأة كانت تقم المسجد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، تقوم من القمامة، قمامة بتشيل القمامة من المسجد، تشيل أي شيء يؤذي المصلين. لما ماتت هذه المرأة كأن الناس احتقروها، إن واحدة تكنس المسجد وكذا، يعني كأن ما لهاش قيمة عند الناس، فدفنوها من غير ما يؤذنوا بها النبي صلى الله عليه وسلم. فلما افتقدها سأل فين فلانة، قالوا ماتت ودفناها. حزن النبي صلى الله عليه وسلم، قال إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أصحابها، وإن الله ينيرها لهم بصلاة عليهم، دلوني على قبرها. فدلوه على قبرها، فذهب يصلي عليها عند قبرها صلوات الله وسلامه عليه. يصلي عليها ليه هذه المرأة؟ ما كتير ماتوا بالليل ودفنوا وما سألش عنهم، أو لما أخبروه سكت صلى الله عليه وسلم. لكن هذه لها يد، لها يد، لها فضيلة، كانت تكنس مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فكأن الذي يكنس بيت الله عز وجل، ينظف بيت الله، له فضيلة، يستحق أن يحمد، يستحق أن يصلى عليه إذا مات، يستحق أن يدعى له الذي ينظف بيت الله سبحانه وتبارك وتعالى. هذا من عمار بيت الله، إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. أيضا جاء عنه صلى الله عليه وسلم يقول جابر إن رجلا مر في المسجد بأسهم قد أبدى نصولها، فأمر أن يأخذ بنصولها لا يخدش مسلما، اللي ماشي في إيده حاجات ممكن يؤذي بها الناس، في المسجد أو في الطريق، أو في الطريق أشياء لها نصول، شايل شوك، شايل حديد، ممكن الحديد يدخل في حد يؤذيه، فليمسك بالنصول بتاعت هذا الحديد حتى لا يؤذي أحدا من الناس وهو يسير أو هو بداخل المسجد. أيضا من الأداب أنك لو كنت مسافرا أول ما تقدم تأتي لبيت الله عز وجل وتصلي فيه ركعتين، إن استطعت ذلك فهذا خير، وهذا كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فصلى فيه ركعتين. ينبغي للجالس في المسجد لانتظار صلاة أو اشتغال بعلم أو غير ذلك أن ينوي الاعتكاف، كما ذكرنا أن جمهور أهل العلم على أن الاعتكاف لا حد لأقله، يجوز تعتكف ساعة أو أكثر من ذلك، وذهب بعض أهل العلم كشيخ الإسلام تيمية رحمه الله وغيره إلى أن أقل الاعتكاف يوم أو ليلة، والراجح أنه لا دليل ينص على ذلك، لا دليل يقول هذا يحدد ذلك. الدليل الذي استاقه شيخ الإسلام رحمة الله عليه هو أن عمر نوى أن يعتكف ليلة نزرا في الجاهلية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أوفي بنزرك، وهذا لا يكفي، لا يكفي للتحديد حتى نقول إن ليلة أقل من ليلة، لا، لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم. طب لو عمر كان نوى ساعة كان حيقول له إيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ لم يقل، فكن نقول هو هذا التحديد. الراجح أن مثل هذا لا يثبت بذلك. فإذا جئت للمسجد فيستحب للمسلم أن ينوي أن يكون معتكفا، إذا كان حيعد من الظهر العصر من العصر المغرب يحصل أجر الاعتكاف وأجر انتظار الصلاة. لا بأس بإغلاق المسجد في غير وقت الصلاة لصيانة المسجد، وهذا الذي يتعين الآن في زماننا، أن المساجد إذا فتحت على طول ليل نهار بيدخل فيها الكثير ما لا يصلون، تلاقي المسجد مفتوح يدخل ناس من السوق جايين ويستريح نايم ويأزل الصلاة يروح ماشي ما يصليش. هنا لا، ما يفتحش المسجد لأمثال هؤلاء الذين لا يصلون أصلا، يتاخد دورة المية اللي في المسجد داخل طالع على دورة المية وفي إيده السيجارة يدخل بيها، ولو حد قال له السيجارة اللي في إيدك يعمل عركة يتعارك بداخل، هذا يمنع، هذا يمنع هذا الإنسان تارك للصلاة داخل يمتهن بيت الله داخل لدورة المية وفي إيده السيجارة فيها، هذه ناس قذرة ناس حقيرة، يدخل لبيت الله عز وجل ينتهك حرمة بيت الله، يؤذي الملائكة برائحة السيجارة اللي في إيده، وبعدين يقول لك مسجد بيت ربنا أنت مالك أنت مالك. لا، أمثال هؤلاء يمنعون إلا أن يدخل يصلي، يدخل بيت الله عز وجل للصلاة، يحترم بيت الله سبحانه وتبارك وتعالى. فإذا دخل لبيت الله محترما بيت الله هذا يستحق أن يحترم، أما غير ذلك يمنع. لذلك يجوز غلق أبواب المسجد إذا كان في غير أوقات الصلاة. يكره لداخل المسجد أن يجلس حتى يصلي ركعتي التحية، صلاة تحية المسجد، قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، حتى يصلي ركعتين. هذا الحديث لو كان وحده لا كان دليلا على وجوب تحية المسجد، وقد ذهب إلى ذلك شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، ولكن الراجح لا، أنه وهذا الحديث ليس وحده، وإنما جاء معه ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة المعراج أن الله عز وجل قال هن خمس، صلوات الواجبات المفروضة هن خمس وهن خمس، أمضيت فريضتي، خلصت الفريضة خلاص، وخففت عن عبادي، فعلى ذلك لا يزاد على هذه الفريضة، فالراجح أن هذه الصلاة سنة وليست فرض. كذلك لما أرسل معاذا في آخر حياته صلى الله عليه وسلم اليمن، وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم ورجع معاذ بعد وفاته، كان أرسله بخمس صلوات في اليوم والليلة وأنه لا أكثر من ذلك، فأخبرهم أن الله قد افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة. يبقى إذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث تفيد أنه لازم صلاة زي صلاة الوتر زي صلاة تحية المسجد، يبقى تحمل على الندب أو شدة الاستحباب وليس على الولو. أيضا ما ذكرناه قبل ذلك، ينبغي للقاضي ألا يتخذ المسجد مجلسا للقضاء، المسجد ليس مكان للقضاء عشان يقعد القاضي والناس يتحاكمون إليه ويقيم الحدود فيه، لا، القاضي له مكان آخر وليس في بيت الله حتى لا ترتفع الأصوات، والله أعلم. نكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.